إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تتعدد المتع واللذائذ في هذه الحياة الدنيا، لكن أعظم متعة وأكمل لذة لكن أعظم نعمة وأكمل لذة هي لذة القرب من الله جل وعلا. يدرك ذلك من ذاق شيئا من لذة وطعم هذا القرب منه سبحانه وتعالى. والقرب من الله جل وعلا يستشعره المؤمن في كل لحظات حياته، وبخاصة عند الشدائد والملمات. والمؤمن الذي عرف ربه في حال الرخاء بالتقرب إليه بالفرائض والمستحبات، يكون في حال الشدائد أقرب إلى لطف الله جل وعلا به وإلى إحسانه إليه ومجاوزته لهذه الشدائد. ثم إن من المستقر في فطر البشر بل الخلائق جميعا أن لحظات الاضطرار والشدة لا ملجأ فيها على الحقيقة إلا إلى الله جل وعلا. وهذا ما نبه إليه ربنا سبحانه في قوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفي ضوء هذه الآية الكريمة نتوقف أيها الإخوة المؤمنون لنستشرف إشراقاتها ودلائلها العظيمة. وقد جاءت هذه الآيات في سياق ما قرر الله جل وعلا لعباده من أنه سبحانه المتفرد بالخلق وبالرزق وبتدبير الأمر. فقال جل وعلا ممجدا نفسه الكريمة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذه الآيات قل الحمد لله فيها أمر الله جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول الحمد لله، أي على نعمه على عباده، من النعم التي إن عدت لا تحصى، وعلى ما اتصف به سبحانه من الصفات العلى والأسماء الحسنى وما تفرد به جل وعلا. وجاء في هذا السياق أمن، كما قال سبحانه وتعالى مكررا في هذه الآيات: أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا، أمن يجيب المضطر. قال العلماء: تقدير أمن في هذه الآيات كلها أي أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها. ولذلك قال الله تعالى: الله خير أما يشركون. ثم جاءت هذه الآية الكريمة التي نتوقف عندها: أمن يجيب المضطر. هذا تمجيد من الله سبحانه وتعالى، تمجيد لنفسه العلية وتنبيه لعباده أنه جل وعلا هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، كما قال سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال جل وعلا: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهنا قال: أم من يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه، إنه الله جل وعلا. أم من يجيب المضطر؟ من هو الذي يجيب المضطر وينجيه من هذا الاضطرار، تلك الضرورة والحاجة الشديدة الملمة التي تنزل بالإنسان لا يقدر على كشفها إلا الرب جل وعلا؟ إن الإنسان ليدرك بفطرته التي هي راسخة في نفسه أن ثمة مواقف لا يمكن للخلق جميعا أن يكشفوها عنه ولا يدفعوها عنه، ولو كان بعضهم من إنسهم وجنهم لبعض ظهيرا، ذلك أن الله جل وعلا هو المتفرد بذلك. وتأملوا رحمكم الله ما جاء في إقامة هذه الحجة من نبينا عليه الصلاة والسلام على رجل قدم عليه، كما يبينه ما رواه الإمام أحمد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. فقال له هذا الرجل: فإلى ما تدعو؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدعو إلى الله عز وجل وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. قال: فأسلم الرجل، إلى آخر الحديث. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أخرى بيان اسم هذا الرجل، وهو جابر ابن سليم الهجيمي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا السياق روى ابن أبي حاتم عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس بن كيسان رحمه الله يعودني، فقلت له: أدع الله لي يا أبا عبد الرحمن. فقال: أدع لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. وفي هذا قال وهب ابن منبه رحمه الله: قرأت في الكتاب الأول: إن الله يقول بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن والأرض بمن فيها فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فجدير بالمؤمن أن يستحضر هذه المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الآية الكريمة: أم من يجيب المضطر إذا دعاه. اجعل لنفسك حظا ونصيبا من صحبة الله لك، فالله سبحانه هو الصاحب في السفر، وهو المغيث في الشدائد والمحن، ولا يكون ذلك إلا لمن تعرف على الله وتقرب منه أبد دهره في حال رخائه ويسره، فإن الله يكون له في حال شدته. وهذا يدل عليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولم تزل إجابة الله جل وعلا لعباده المضطرين حاضرة بين أيديهم، وذلك واضح في سير عباده المصطفين من الأنبياء ومن الصالحين على مر الدهور والأعصار. فحري بالمؤمن أن يسلك نفسه وينظمها في سلك هؤلاء حتى يكون الله له، ومن كان الله له فماذا يفوته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ينبغي أن تكون حاضرة في قلب المؤمن، وأن يحسن دخوله على ربه في تخير الأوقات المناسبة واللحظات المعينة على إجابة دعوته. فإن المضطر إنما ذكر في هذا المقام لأن المضطر حينما يدعو الله جل وعلا يكون في لحظات انقطع فيها رجاؤه من كل أحد وتوجه قلبه إلى ربه الفرد الصمد، فحينئذ كانت إجابة الله له. أما ذلك القلب الذي تعلق أمله بغير الله جل وعلا فإنه يوكل إلى أمله ويرجأ إلى أولئك الخلق الذين تعلق بهم قلبه. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون فقيها في كيفية دخوله على ربه وسؤاله إياه حاجاته، بأن يقطع أمله إلا من ربه جل وعلا، وأن يتخير الأوقات المناسبات وهي أوقات إجابة الدعاء التي لا تخفى على المسلمين، من مثل السجود، ومن مثل ما بين الأذان والإقامة، ومن مثل آخر الليل عند تنزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول ربنا سبحانه كما ثبت بذلك الحديث الصحيح: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالمؤمن يتخير الأوقات المناسبات والأحوال التي تجاب فيها الدعوات، كما أنه ينبغي للمؤمن أن يكون متخيرا لطريقة الدعاء وألفاظه، فإن لذلك أثرا في قبول ما يسأل ربه إياه، وذلك بأن يبدأ بحمد الله والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده والصلاة على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يسأل ربه حاجاته صغيرها وكبرها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا وعلى المسلمين الإيمان والأمن والاستقرار والرخاء، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء وسائر الشدائد يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ونائبه ووزراءه لكل خير وبر وما فيه صلاح حال العباد والبلاد في الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.